بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب كراهية ما يصلى إليه وفيه. ما يصلى إليه وفيه، ما يصلى إليه أي أنه يستقبل ويقصد بالصلاة إليه، وفيه درس لأنه يصلى في ذلك المكان أو الصلاة في ذلك المكان. فالمقصود بترجمة شيئان: أحدهما أماكن يعني ينهي عن الصلاة فيها، يعني يصلي الإنسان في داخلها، وأماكن إذا يجيء ينهي عن الصلاة إليها، يعني يتجه إليها وأن يقصدها بوجهته في صلاته. وقد ورد أبو عيسى رحمه الله حديث
من عمر،
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه 7 مواضع يعني نهي عن الصلاة فيها، وهذا مطابق يعني للترجمة فيما يتعلق بالنسبة للشقة الثانية الذي هو فيه. وأما إليه فإنه قد أشار إلى ذلك في ما أشار إليه بعد ذلك، وفيه الصلاة إلى القبور، لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها، فأشار إلى ذلك إشارة. والذي ذكره في الباب هو ما يتعلق بالظرف، وأما النهي عن الصلاة في مكان معين وليس فيه شيء إليه، وإنما إليه جاءت عن طريق الحديث التي أشار إليها في ما بعد. وهذه وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
نهى أن يصلى في
7 مواطن:
المزبلة،
والمزبلة هو مكان الزبل، وهو الأشياء القذرة، ومنها السرجين الذي هو العذرة، يعني بحيث تخرج الأشياء من البيوت وتوضع في مكان، هذا المكان الذي توضع فيه، وهذا الشيء الذي يوضع يسمى المزبلة لأن فيها الزبل، يعني يوضع فيها الزبل وهو السرجين أو العذرة والأشياء القذرة، هذه قالها المزبلة. المزبلة
والمجزرة
يعني مكان جزر الأنعام، فهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وذلك أن فيها النجاسة وفيها الأوساخ. نعم.
والمقبرة
يعني أماكن القبور، سواء كان ذلك يعني بين القبور أو في أي مكان منها، يعني وإن لم يكن فيه قبور ما دام أنه تحيط به أسوار المقبرة وجدران المقبرة، فإنه لا يصلى في المقبرة مطلقة، سواء كانت بين القبور أو في مكان في المقبرة ليس فيه قبور، لأنه داخل تحت اسم المقبرة.
وقارعة الطريق،
ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت إذا دفن، فإنه يعني يصلى عليه في قبره، يعني صلاة الجنازة بعد الدفن، لأنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الصلاة على القبر فالأصل أن الصلاة تكون في خارج المقابر، بحيث يكون مكان مخصص للصلاة عليها لا يصلي عليها في المسجد لأن ذلك سائر، وقد جاءت السنة بهذا وبهذا. لكن المقبرة لا تكون محلا للصلاة على الجنائز ويصلي عليها صح ذلك، ولكن الأولى أن لا تتخذ مكانا بل يتخذ مكان خارجها. وأما بالنسبة للصلاة على القبر بعد الدفن فهذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارعة الطريق يعني المكان المطروق الذي وهي جادة التي تمشي فيها الدواب، تمشي فيها البهائم كالحمير والبغال والإبل والبقر والغنم، يعني هذه الجادة التي تسلك ويسلكها الركبان على الحمير وعلى الدواب، فإنها عرضة لحصول النجاسات، يعني مما بوله نجس وروثه نجس. وأما ما كان بوله طاهرا وروثه طاهرا كالإبل والبقر والغنم فهذا لا يؤثر، وإنما التأثير في الدواب الأخرى التي أبوالها نجسة وأرواثها نجسة. نعم.
وفي الحمام،
وفي الحمام وهو مكان الاستحمام، المكان الذي يكون فيه الاستحمام، وذلك لما يحصل فيه من القدر، والمقصود من ذلك المكان الذي يغتسل فيه ويستحم فيه، لأنه مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار الذي يستحم به، فيقال له الحمام. فالصلاة فيه كذلك لأنه عنها في هذا الحديث وفي غيره. نعم.
وفي معاطن الإبل،
وفي معاطن الإبل وهو المكان الذي تبرك فيه في عند شربها وبعد شربها وعند ورودها الماء تشرب ثم تبرك في مكان قريب منه، فهذا يقال له معاطن. المعاطن هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عند ورودها الماء، فإنها تشرب ثم تبرك في معاطنها، فإنه لا يصلى فيها. نعم.
وفوق ظهر بيت،
وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، يعني فوق الكعبة. وقالوا لأن الإنسان لا يستقبل شيئا لأن الكعبة تحته وهو لا يستقبل منها شيئا، ومعلوم أن صلاة النافلة تصح في داخل الكعبة، وأما الفريضة فإنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها الفرض. وأما فوق ظهرها فإن انحصلت الصلاة فإنها تصح، لأنها مثل ما لو صلى الإنسان إلى مكانها، إلى مكانها مكان الكعبة، مثل ما لو صلى الإنسان متجه إلى المكان الذي لم يبنى من الحجر، فإن صلاة صحيحة لأنه جزء من الكعبة وإن لم يكن فيه بنيان. فلو أن الإنسان اتجه يعني من الخارج إلى باب الحجر مقابل له الباب الدخول وباب الخروج، يعني هما بابان متقابلان، فإنه يصلي إلى غير بنيان، وإنه يصلي إلى فضاء، يصلي إلى فضاء. فهذا مثل ذلك، لو حصلت الصلاة يعني فوقها بالنسبة للنازلة فإنها تصح، أما بالنسبة للفريضة فإنه لا يصلى الفرض في داخل الكعبة، وإنما يصلى في داخلها النفل. والحديث الذي ورد حديث ضعيف، ولكن بعضه بعض ما جاء فيه ورد فيه حديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالنسبة للمقبرة والحمام فقد سبق أن مر بنا الحديث الذي في ذلك، وفي معاطن الإبل سيأتي الحديث يعني في ذلك. وفيما يتعلق بالمزبلة معلوم أنه فيها النجاسات، ومعلوم أنه لا يجوز أن يصلى في مكان النجس أو متنجس، وكذلك أيضا المزبرة يعني ما فيها من الدماء، وكذلك
قارعة الطريق
لما فيها من الـ وجود النجاسات، ولما فيها أيضا من الإزعاج للمصلي، يعني يصلي كان يصلي ثم جاءت في الإبل أو جاءت في الدواب أو جاءه، يعني هذا يؤثر ذلك عليه في صلاته فلا يصلى فيها. نعم.
إذن يبقى بس فوق ظهر بيت الله،
فوق ظهر بيت الله هو الذي يعني ما نعلم شيء يدل عليه بخصوصه، وهو صلاة فيه مثل الصلاة إلى غير استقبال، بل استقبال المكان، لأن الإنسان كما شرط لا يصلى مستقبلا باب الحجر، هو خارج الحجر لكن مستقبل باب الحجر وأمام كل طبع حتى من وراء الحجر من هناك. كل فاضي امامه. فهذه صورة صحيحة لان المستقبل المكان ابن الكعبة. لان الحجر فيه ابن الكعبة. فالانسان اذا صلى اليها فهذه صورة صحيحة. ولا هدمت الكعبة ويعني وقبل ان تبنى فانه يصلى الى موضعها. يصلى الى مكانها. يصلى الى مكانها. وفي اخر الزمان اذا هدم الكعبة في السويقتين فان الناس يصلون الى مكانها. فالحاصل ان فقد احرجة الله لا نعلم دليلا يعني يدل على منعه. والحديث الذي ورد هذا الذي أورده المصنف هو حديث ضعيف لان فيه زيد بن جبيرة وهو متروك.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة اخرجه اصحابه في ستة الا ابا داود.
عن المقرئ.
عن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ هو ثقة اخرجه اصحابه في ستة.
عن يحيى بن ايوب.
عن يحيى بن ايوب هو صديق اخرجه اصحابه في ستة.
عن زيد بن جبيرة.
عن زيد بن جبيرة هو متروك اخرجه الترمذي وابن ماجه.
عن داود بن الحصين.
عن داود بن الحصين وهو
ثقة اخرجه ابو داود اخرج اصحاب الكتب.
ثقة اخرجه اصحابه في ستة.
عن نافع.
النافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في ستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه.
ثم رضي طريقة أخرى وفيها سيد بن جبيرة فقال نحوه بمعناه. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو السعدي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سويد بن عبد العزيز.
سويد بن عبد العزيز ضعيف.
نعم.
ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن زيد بن جبيرة.
نعم.
وهو متروك. نعم.
عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال وفي الباب عن ابي مرثد وجابر وانس وابو مرثد اسمه كناز بن حصين.
وفي الباب عن ابي مرثد هو كناز بن حصين وحديثه فيه انه لا تصلي الى القبور ولا تجلس عليها. لا تصلي الى القبور ولا تجلس عليها. وهذا هو الذي يدل أو الذي أشار إليه المصنف لقوله إليه ما يصلى إليه وفيه لأن ما ذكره في الباب من الحديث يتعلق بفيه اللي هو الظرف. وأما إليه فلم يذكر شيئا ولكن هذا الحديث فيه يدل عليه. والذي ترجم به المصنف أشار إليه هنا إشارة دون أن يذكر مثل الحديث. وابو مرفد كالنازل بن حصين اخذ له
مسلم وابو داود
والترمذي والنسائي.
وجابر
بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانس
بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو عيسى وحديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيره من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر.
قال ليش؟
وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر.
وش قال فيه؟
ثقة أخرجه أصحاب الكتب. بالمناسبة يعني.
وزيد بن جبير. لأن على سافر جبيرة.
نعم.
جبيرة وجبير. نعم هذا ذكر من أجل التنظير. والتقارب يعني في الألفاظ والذي يسمى من قبيل المشتبه وهو جبير وجبير وجبيرة هذا هو المشتبه. نعم هذا ليس له علاقة في الحديث وإنما ذكر من أجل التشابه بينهم في اسم الأب وهذا يسمونه المشتبه يعني الذي ويقال له المؤتلف والمختلف ما يعني يتفق من حيث الرسم ويختلف من حيث النطق اما بالشكل واما بالنقط اما بالشكل واما بالنقط هذا قال له مؤتلف ومختلف وقال له متشابه. نعم.
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد.
نعم وش الأسماء؟
وقد روى الليث بن سعد.
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري.
عبد الله بن عمر العمري وهو مكبر وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
عن نافع عن ابن عمر عن عمر يعني معنى أنه من نسب عمر. نعم.
وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد.
وحديث
داود عن نافع.
نعم.
عن ابن عمر
يعني داود الذي هو الذي مر يعني أشبه يعني من ناحية أن الفرق بينهم يعني كلها ضعاف لكن بعضها أشبه من بعض. ولكن يعني كما هو معلوم زيد بن جبيرة متروك وأما هذا فهو ضعيف الذي هو عبد الله العمري.
وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل من صلى في هذه المواطن السبع صلاته باطلة؟
لا نعم فيما يتعلق بالأشياء التي ورد فيها يعني منع مثل المقبرة والحمام وكذلك المزبلة يعني مكان نجس والمجزرة يعني الذي هو أماكن الدماء وكذلك بعاط الإبل لأنه ورد فيها النهي وش بقي ما
بقي
قاعدة الطريق قاعدة الطريق قاعدة الطريق هي مظنة النجاسة وأيضا يعني ما فيها من الإزعاج يعني يبدو أنها خف من غيرها وأن الصلاة فيها يعني لو حصلت الإنسان يصلى في الطريق فالصلاة صحيحة أقول فالصلاة صحيحة وفوق بيت الله ثم يتعلق بخلق لا يصلى فيه والنزل إذا وقع فإنه يصح
يقاس على من صلى يعني
إيش؟
فوق ظهر بيت الله يعني مثل الصلاة داخل الكعبة.
نعم مثل الصلاة داخل الكعبة.
يقول فضيلة الشيخ عندنا الجنائز يصلى عليها في المقبرة ولا نستطيع تغيير ذلك فماذا نفعل؟
لا تصح الصلاة إذا وجدت تصح الصلاة ولكن الذي ينبغي هو أن يعمل على أن تصلى عليها خارج المقبرة. لا يقال أن من صلي عليه داخل المقبرة ما صلي عليه هو صلي عليه لكن العمل خلاف السنة ولكن صلاة وجدت لا يقال انه دفن بدون صلاة وانما صلي عليه ولكن ليس هذا محل من الصلاة ولكن صلاة تصح لكن هذا ليس مثل صلاة ذات الركوع والسجود الذي يصلي فرع نفل فانه لا تصح لان لا تقلب لكم قبورا. وقال ونهى عن صلاة المقبرة هو الحمام فلا تصح الصلاة إذا وقعت. وأما الجنازة فإنها تصح لأنها صلاة جنازة مثل صلاة على الميت في قبره صلاة جنازة ولكن هذا ليس ولكن هذا خلاف السنة لأن السنة هو يصلي عليها في مكان خارج المقبرة أو في المسجد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
لما رجع أبو عيسى باب في الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. والمعاطن كما عرفنا هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عند ورودها الماء لأنها تشرب من الماء إذا جاءت يعني ما تأتي للمعاطن أولا وهي قد رمعت وإنما تأتي حتى تشرب وإذا شربت وأخذت حظها من الماء بركت في تلك المعاطن, بركت في تلك المعاطن, هذه معاطنها. ومرابض الغنم هي كذلك الأماكن التي تربض فيها, سواء كانت عند الماء أو في مكان آخر الذي هو مكان إيوائها ومكان يعني مبيتها. هذه قالها مرابض, مرابض الغنم. ومرابض الغنم جاءت السنة في أنه يصلى فيها وأنه لا بأس بذلك. وأما معاطن الإبل فقد جاء النهي في ذلك, فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة. وليس ذلك للنجاسة, لأن أرواث الإبل وأبوالها طاهرة مثل الغنم, لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه, بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وأن يستشفوا بها, والاستشفاء لا يكون بحرام والتداوي لا يكون بحرام, فهذا يدل على طهارتها وأنها غير نجسة. يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه, البول والروث كل من ذلك طاهر, وإنما النجس ما كان محرم الأكل, ما كان محرم الأكل مثل الحمير وغيرها من محرمات الأكل, فإن أبوالها وأرواثها نجسة. وقيل يعني في علة ذلك, قيل إنها لأنها خلقت من الشياطين كما جاء في بعض الأحاديث, وفيها يعني الشدة, وقد يحصل لمن يصلي في معاطنها أنها تؤذيه, لو حصل فزع أو حصل يعني شيء فإنها تؤذيه وتضر. بخلاف الغنم فإنها أمرها هين, ما يحصل منها الضرر على المصلي اللي يصلي في مرابضها. بخلاف الإبل فإنها قد تهلكه وقد يعني تتلفه إذا حصل لها يعني صولها, وحصل لها يعني إزعاج, وحصل لها جفال, فإنها قد يحصل لمن يصلي في معاطنها يعني بسبب ذلك أذى.
صلوا في مرابض الغنم,
الأمر هذا للإباحة ليس للمشروعية والاستحباب, وإنما هو للإباحة, يعني مباح لكم أن تصلوا, يعني معناه لكم أن تصلوا, مو معناه الناس راح يبحثون عن مرابضها ليصلوا فيها وينتفعوا هذا الأمر وأن هذا سنة. لا, لا يقال هذا سنة وأن الإنسان يبحث عن مرابض الغنم ليصلي فيها, ولكن للإباحة, يعني من المجاز لكم أن تصلوا, لكم أن تصلوا, هذا هو معناه. نعم.
ولا تصلوا في عطان الإبل,
ولا تصلوا في عطان الإبل, يعني ما نرخص لهم في هذا ولا نرخص لهم في هذا, رخص لهم هنا ولا نرخص لهم هناك. نعم.
قال حدثنا أبو كريب,
وهذا الأمر للإباحة, والأمر للإباحة أحيانا يكون إذا جاء بدل الحضر, إذا جاء بعد الحظر النهي الإباحة بعد الحظر يكون للإباحة, مثل إذا حللت فاصطادوا, وإذا حللت فاصطادوا, لأن الناس منعوا من الاصطياد ما داموا محرمين, وإذا حلوا من إحرامهم أبيح لهم الاصطياد, ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريم قبل الإحرام. ولكن ليس من ذلك الناس مأمورين إذا حلوا يروحون يصيدون, إذا حلوا من إحرامهم خلاص ينتشرون يبحثون عن الصيد, ليس هذا يعني استحباب أو سنة أو تشريع لهم بأن يفعلوا, وإنما أبيح لهم شيء منعوا منه, فعاد ذهب المنع وعادة الإباحة التي كانت موجودة من قبل, لأنه قبل ما كان هناك أمر بالاصطياد, الناس منهم أمر بالاصطياد, أبيح لهم الاصطياد قبل أن يدخل في الإحرام, مباح لهم الاصطياد, فإذا انتهى من الإحرام عاد لهم إباحة الاصطياد. الإباحة مو معنى في حسن فصاد يعني خلاص مشروع الإنسان إذا انتهى من الإحرام يروح يبحث عن صيد يصيد, والحجاج راح يبحثون عن صيد يصيدون, لا, وإنما المقصود من ذلك الإباحة. فكذلك هنا هذا إباحة. نعم.
حدثنا قال حدثنا أبو كريب
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش.
عن أبي بكر بن عياش وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن هشام عن ابن السيرين.
عن هشام الدستوائي.
هشام
الحسان. هشام الحسان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث وهو أكثرهم حديثا.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله أو بنحوه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال بمثله أو نحوه, يعني بمثله يعني معناه أن اللفظ مطابق, أو بنحوه يعني معناه أن المعنى واحد ولكن لفظ فيه تغيير. وهذا شك, هل هو بمثله أو هو في نحوه.
قال حدثنا أبو كريب عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين.
أبي حصين هو عثمان بن عاصم.
نعم.
عثمان بن عاصم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وإذا كان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وفي الباب عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
والبراء.
والبراء بن عازب أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وسبرة بن معبد الجهني.
وسبرة بن معبد الجهني أخرج حديث
البخاري
تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عبد الله بن مغفل.
عبد الله المغفل أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وابن عمر وأنس.
وابن عمر وأنس مرة يكرهون.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق.
أصحابنا لأن أهل الحديث, وبه يقول أحمد وإسحاق وهم أهل الحديث. وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثها أخرجها أصحاب في ستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفع.
ورواه
إسرائيل.
إسرائيل هو بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق.
عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفع.
نعم.
واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم.
ثم ورد حديث أنس بن مالك أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم, يعني أن هذا الصلاة في مرابض الغنم جاء من قوله من فعله, جاء من قوله أي قال صلوا في معاطن في مرابض الغنم, وجاء من فعلهم وكان يصلي في مرابض الغنم, فدل على أن الصلاة فيها جائزة وأنها مباحة وأنه لا منع منها, لكن لا يقال أنها سنة. معنى الإنسان يبحثون الناس يبحثون يذهبون ليفعلوا هذه السنة, لا ليست سنة ولكنها جائزة والصلاة فيها صحيحة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي هنا البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي التياح الضبعي.
عن أبي التياح الضبعي هو يزيد.
يزيد بن حميد.
يزيد بن حميد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. نعم. السلام عليكم. يقول حفظك الله، عندنا في بلدنا نخرج أحيانا إلى الصحراء، وإذا نزلنا فإننا ننزل عند الشجر الكبير لنستظل به ونتقي الريح، وهذه الأماكن غالبا ما تكون أماكن مبارك للإبل لكنها مؤقتة أحيانا فتكون قديمة، فهل هذا يشمله النهي؟
ما يأثر، يعني المبارك المعاطن هذه هي التي تكون عند الـ عند الـ عند الـ عند ورودها للماء، يعني تبرك فيها وتعطن فيها. وأما قضية مجرد مبرك إلي لو كان يعني قد برك فيه بعير هذا لا يؤثر.
وآخر يقول كان عندي إبل لها مبرك معين في البيت ثم انتهت نفدت الإبل.
خلاص ثم كان فاهم.
يقول ينقل على الحافظ بن حجر أن سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكونها حيوان من الشيطان أو من الشياطين، خلافا للغنم فهي من حيوان الجنة.
هو جاء أنها خلقت من الشياطين
والغنم حيوان الجنة،
ما جاء عن ثبوته.
وهذا يسأل عن صحة حديث عن البراء قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.
الذي أذكر فيه أن كلمة من الشياطين أنها وردت، بس هذا أنه عنده
عن البراء.
البراء ولا عزاء
يقول أنه عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
ثم رجاء أبو عيسى رحمه الله باب الصلاة على الراحلة حيثما توجهت. هذا في النفل، يعني أنه يصلى على الرواحل أينما توجهت، سواء كان متجه للشرق أو الغرب أو سواء جهة قبلة أو جهة قبلة، وهذا بالنسبة للنافلة. وأما بالنسبة للفريضة فإنه إذا جاء وقتها فإنه ينزل ويصلي، ولا يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة على 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 الراحلة إلا إذا كان مضطرا، عند الاضطرار ما في بأس، يعني حيث لا يمكن النزول أو يكون يعني مثلا الأمر يعني فيه خوف شديد وأنه يعني جددهم السير ولو نزلوا لصار عليهم خطر، أو مثل الطائرة مثل الذي سيخرج الوقت قبل أن يعني يصلوا، فإنهم يصلون إلى جهة القبلة مثلا في الطائرة إذا تيسر لهم ذلك، وإذا لم يسر لهم ذلك فإنهم يصلون على حسب أحوالهم ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. لا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل الإنسان يصلي على حسب حاله في الوقت ولا يؤخرها عن وقتها. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة إنما هو في النافلة، كل النوافل يصلى عليها ولا ينزل إلا الفريضة، والوتر كذلك يصلى على الراحلة كما يصلى عليه بقية النوافل، ولكن الذي ينزل من أجله هو الفرض فقط. ولكن جاء في سنن أبي داود أنه عند ابتداء الصلاة يتجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يتجه إلى وجهته، يعني عند ابتداء الصلاة النافلة وعند تأدي التنفل يصلي متجها إلى القبلة، يعني يستقبل القبلة ثم يحرف دابته إلى الوجهة التي يريد. هذا يعني جاء في سنن أبي داود. وأما هنا ذكر الأمر مطلق أنه يصلي حيثما توجهت، ففي سنن أبي داود بيان أن البدء يكون إلى جهة القبلة ثم يكون الاتجاه إلى الوجهة التي يريد من أي جهة كانت، شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا، مستقبلا القبلة أو غير مستقبل.
يحمى الحديث اللي في أبي داود عن الوجوب، يعني يجب يستقبل أول شيء ولا مستحب؟
لا، هو جاء أنه كان يفعل كذا، أنه كان يفعل كذا فإذا يفعل
لو ان الانسان ابتدأ الصلاة من اولها النافلة لغير القبلة
تصح؟ والله هو بيسأل، يعني ما في شيء وين فيه انه كان انه يستقبل كذا، أنه في أول قبل، لكن كونها تبطل الصلاة إذا لم يستقبل لأن الحديث هذا حديث مطلقة، ولكن يعني يدل على أن الإنسان يفعل ذلك، لكن لو لم يفعل قال صلاته غير صحيحة ما أعلم عن شيء في هذا.
عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أفضل من الركوع،
يعني معناه السجود والركوع بالإيمان، يعني يومي في ركوعه وسجوده والسجود أفضل من الركوع.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع،
ومحمود بن غيلان مرة ذكره، وكيع هو من جراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
ويحيى بن آدم،
نعم يحيى بن آدم مرة ذكره،
عن سفيان عن أبي الزبير،
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة، عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس وهو صديق أخرجه أصحابه في الستة،
عن جابر،
عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن أنس
مر ذكره
وابن عمر وأبي سعيد،
أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان القدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعامر بن ربيعة،
وعامر الربيعة أخرجه أصحابه في الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والأمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها.
يعني معناه اتفاق مثل إجماع.
أحسن عليك، هذا سفر وحضر؟
لا في السفر فقط، أما في الحضر لا يتنفل في الحضر على الدابة، وإنما يتنفل في السفر.
يقول الأخ هل أجر من صلى راكبا نصف أجر من صلى قائما؟
لا أعلم شيئا يدل على هذا. الجلوس صلاة عن جلوس ورد أنها في النافلة عن النصف من صلاة القائم، جاءت السنة بذلك، وأما الصلاة على الراحلة هل هي على النصف أو مثل أو ما إلى ذلك لا أعلم في ذلك شيئا يدل عليه.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع،
أبي خالد،
ها؟
أبي خالد
الأحمر،
نعم،
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به.
ثم أرد أبو عيسى
الصلاة إلى الراحلة،
الصلاة إلى الراحلة يعني يكون يجعلها سترة يستقبلها، يجعلها سترة له، اتخاذها سترة، يعني هذا هو مقصود من هذه الترجمة، الصلاة إليها أي يعني يستتر بها ويجعلها سترة له، هذا هو مقصود من الحديث من الترجمة. وقد أورد فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلة بعيره أو راحلته، يعني شك من الراوي هل قال بعيره أو راحلته، ومعلوم أن البعير الراحلة هي البعير، البعير هو الراحلة، ويقال للراحلة راحلة لأنها ترحل ويضع عليها الرحل، ويصلي أينما توجهت به، وهذا يدل الترجمة السابقة، وهذا يتعلق بالترجمة السابقة، ولكن الترجمة هذه أول الحديث هو الذي شاهد لها ودليل عليها، وهو أنه يعني يستتر براحلته، يعني يجعلها سترة له يصلي إليها. نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به،
يعني شيئان، يعني شيئان، الأول الثاني هو الذي جاء في الباب السابق، وهذا هو الأول هو مطابق الترجمة.
يجعلها سترة،
سترة، نعم يصلي لها يجعلها سترة، يعني ما يمر أحد بينه وبينه،
مع أنه يمكن اتخاذ شيء آخر أو في حكمة أخرى ممكن،
لكن هذا يدل على أن هذا جائز وأنه يتخذ سترة.
بعض الناس بيطبق السنة إذا نزل يحط السيارة قدامه يصلي إليه،
السكرة كما هو معلوم تكون بأي شيء يعني سيارة أو غير سيارة, لكن ما يقال أنها أن الإنسان سنة أن الإنسان يصلي للراحلة, سنة أن يصلي للسكرة راحلة أو غير راحلة.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع صدوق كان له وراق أدخل عليه ما ليس منه فنصح فلم ينفصح فسقط حديثه, هكذا قال الحافظ بن حجر, وقد أخرج حديثه
الترمذي
وابن ماجه, إلا أن الحديث ثابت في صحيح البخاري, جاء في صحيح البخاري يعني أنه كان يصلي إلى راحلته أو يصلي إلى بعيره, فالحديث ثابت.
عن أبي خالد الأحمر.
عن أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وصدوق أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب إذا
حضر العشاء
وقيم الصلاة
فابدأوا
بالعشاء, والمقصود من ذلك أنه إذا حضر الطعام تقدم ويعني وقيمة الصلاة فإن الإنسان يأكل ولو فاته شيء من الصلاة, وذلك لأنه لو ذهب وهو يعني نفسه متعلقة بالطعام فإنه سيتشوش, تحصله تشوش بذلك وتعلق نفسه به ويعني باله منشغل به, والمقصود أن الإنسان يقبل على صلاته فليس عنده ما يشغله عنها, وهذا يكون مشغولا عنها. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ به أي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يبلغ به بمعنى يرفعه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهذه العبارة مطلقة يعني يحتمل أن يكون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويحتمل أن يكون قال رسول كذا, أنا إلى ذلك لأنها لفظ مطلق يحتمل عدة احتمالات من الكلام, ولكن مقصوده أنه يرفع إلى رسول أنه مرفوع يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا أقيم في الصلاة إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء وذلك ليكون الإنسان في حال صلاته وهو مستريح البال غير متشوش غير متعلق قلبه بذلك الطعام الذي قدم وهو بحاجة إليه. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف العلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره, هذا رباعي, هذا من الرباعيات عند الترمذي, لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص, والترمذي عنده ثلاثي واحد وعنده رباعيات وهذا منها.
عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
يبلغ به يعني معناه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ هل الحكم خاص بصلاة العشاء أم أنه يعم؟
لا يعم, أقول يعم الصلوات, يقدم الناس بحاجة إلى الطعام سواء غدا أو عشاء فإن الحكم واحد.
الباب عن عائشة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر.
نعم مرة ذكره.
سلمة بن الأكوع.
سلمة الأكوع مرة ذكره.
سلمة
الأكوع مرة ذكره.
وأمي سلمة
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأم سلمة فيها هند بنت أبي أمية أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر.
أبو بكر هو عبد الله بن عثمان عبد الله هو أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن عمر مر ذكره.
وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة.
نعم هذا يقول أحمد وإسحاق مر ذكرهم.
قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده.
وهذا كلام عن وكيع أنه إذا كان يخشى فساده. والظاهر هو القول الأول ليست المسألة معلقة بالفساد وليست خشية على الطعام يفسد وإنما المقصود هو يعني كون الإنسان يقبل على صلاته غير متشوش وغير مشغول البال وليس المقصود الخوف على الطعام أنه يفسد.
والذي ذهب سمعت يقول سمعت الجارود
وعيد. الجارود هو ابن معاذ أخرج حديثه
تلميذ النسائي.
تلميذ النسائي ثقة أخرج حديثه تلميذ النسائي.
والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء
يعني أشبه بالاتباع الذي هو كونه يعني من أجل التشوش وليس من أجل الخوف على فساد الطعام.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يقوم أو لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء
يعني شيء من الحاجة للطعام يعني كوننا متعلقة النفوس بالطعام يعني حيث قدم وأحضر. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
وهذا أثر عن ابن عمر ذكره أولا ثم ذكر الإسناد آخرا. الإسناد
هو في الأول ذكر مرفوع. قال وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
نعم لكن بعد ذلك
قال يعني هذا الإسناد اللي بعده.
نعم.
قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.
نعم.
قال حدثنا بذلك هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في صحيح أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبدة
عبدة بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
مرة ذكرها.
لكن كلام أحمد الشاكر يقول الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر من فعله.
ايه
صار الحديث كله
كيف
يقول الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر.
ايه نعم مش المثل اللي قبله.
وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
هنا هذا مثل اللي راح
إذا يكون الإسناد يعني قصدي مو بأثر حديث مرفوع وتابعه بفعل.
هنا لكن الأثر هو ذاك الأخير لكل تعشى.
تعشى نعم. الحديث جميل. يقول السائل صلى الله عليك كيف يفعل من دخل إلى المسجد وقت أذان المغرب إلى هذا المسجد وكان صائما يصلي تحية المسجد أو يفطر يجلس يفطر؟
الذي يبدو أنه يصلي تحية المسجد أولا ثم يجلس يفطر لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
حين أحسن الله إليك أجلنا صلاة الجماعة عشان ناكل.
نعم
أحسن الله إليك أجلنا
بس هذا لأن دخل المسجد إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
طيب ياخذ له تمره
يخرج خلاص انك ان اكله واقف ما في مشكله وان شربه واقف يصح.
طيب هذا بارك الله فيك يود منكم توجيه لبعض اخواننا يخرجون من الدراسه ويكونون على جوع فينطلقون الى المطعم ويؤخرون صلاه الجماعه.
هذا لا يدخل تحت ما جاء في الحديث لان يعني الحديث يحضر الطعام وهذا ما حضر هم الذين حضروا اليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاه عند النعاس. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
ثم ورد ابو عيسى هذه باب الصلاه في النعاس. لا يصلي الإنسان وهو ناعس لأن الإنسان لا يعقل صلاته ما دام أنه فيه النوم وإنما عليه أن ينصرف ويرقد ثم يصلي وهو هادئ البال وهو مستيقظ متنبه متيقظ ليس يعني شغله النوم عن صلاته. وذكر أيضا أن من مفاسد ذلك أنه قد يحصل منه أنه بدل ما يعني يستغفر أنه يسب نفسه ويدعو على نفسه لأن النوم يعني غلبه فهو يتكلم يعني لسانه يتكلم من غير يعني ما يعقله قلبه بسبب غلبة النوم عليه. فدل هذا على أن الإنسان يقبل على صلاته وهو مستيقظ متنبه متيقظ لا يصلي وهو لا يعقلها بسبب النوم وبسبب النعاس. وهذا سواء كان في الفرض أو النفل يشمل الفرض والنفل والنفل هو الذي في الغالب أنه يعني يكون فيه يعني لأن طول القيام وصلاة الليل يعني يمكن الإنسان يحصل له وقد يحصل له يعني في صلاة الفرض شيء من ذلك. والحاصل أن الإنسان يقبل على صلاته سواء كان فرضا أو نفلا وإذا كان لا يعقلها بسبب النوم فإنه لا يصلي في تلك الحال لا يصلي في ذلك الحال وإنما يعني يعمل على ما يجعله متيقظا بأن يغتسل مثلا حتى يطير عنه النوم أو أنه يعني ينام لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم.
يعني معناه أنه ينصرف من صلاته ويرقد إذا نعس يعني حصل له النعاس أدرك نفسه أنه ما يستطيع أنه يصلي بسبب النعاس والنوم فإنه ينصرف ويرقد. نعم حتى يذهب عنه النوم.
فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني هو
صدوق البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري في جزء القراءة صدوق البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبده بن سليمان الكلابي.
هذا مرة ذكره.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه في الستة.
عن عائشة
رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة.
نعم.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن يبديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول ليصلي بهم رجل منهم.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب هنا إذا زار قوما
نعم لا يصلي بهم،
لا يصلي بهم يعني لا يتقدمهم في الإمامة وإنما يجعل واحدا منهم يصلي بهم، ولكن لو أذن له فإنه يجوز، ولكن الأصل أن صاحب الدار أحق وأولى إذا كان يعني أهلا للإمامة فهو أحق وأولى من غيره، ولو كان غيره أقرأ منه وأعلم منه لأن الحقية له. وإذا أذن فإنه يفوق لأنه جاء ما يدل على ذلك، ولذلك في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري الذي فيه أم القوم أقراهم بكتاب الله وهو في صحيح مسلم، ولكن اللفظ الذي فيه ذكر الصلاة في البيت في البيت بإذنه هذا جاء في سنن أبي داود، والذي في صحيح مسلم ولا يوم أن روج الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، في ذكر القعود والجلوس هذا في صحيح مسلم، ولكن في سنن أبي داود أنه يعني لا يجلس ولا يصلي في بيته إلا بإذنه، فدل هذا على أن صاحب المكان هو الأولى وهو الحق وأن غيره لا يصلي إلا بإذنه. وحديث مالك بن الحويرث هنا يعني أمر غيره أن يصلي وحدثهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في حديث الحديث عند أبي داود التقييد بأنه إذا حصل الإذن فإن ذلك سائر. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد عن وكيع عن أبان بن يزيد العطار.
أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا ابن ماجه.
عن بديل بن ميسر العقيلي.
عن بديل بن ميسر العقيلي هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي عطية رجل منهم.
عن أبي عطية رجل منهم قال عن الحافظ التقريب مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن مالك بن الحويرث.
عن مالك بن الحويرث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. لكن الحديث الذي عند أبي داود هو يدل على ما دل عليه فهو شاهد له.
يقول كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث.
كان المقصود يعني لعل الحديث يعني ليس في أمور الدنيا وإنما هي في أمور يعني في علم أو في شيء من ذلك. وأما الأماكن الصلاة فلا يصلح أن تكون محلا لحديث الدنيا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل يحق بالإمامة من الزائر. يقول وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول ليصلي بهم رجل منهم.
على كل حديث الذي في سنة أبي داود قال يعني لا يوم الرجل لا يعني يوم الرجل في 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 بيته
سلطاني ولا يقعد على تكرمته إلا بإذن.
لا ذاك في مسلم، لكن الذي في يعني لا يعني يصلي لا يجهل التكريم ولا يصلي إلا بإذنه يعني ولا يأمه إلا بإذنه، لأنه في في إذنين يعني لأن ذكر الصلاة مين موجودة في صحيح مسلم، موجود الجلوس يكون يجلس على تكريمه إلا بإذن، وأما هناك في ذكر الصلاة.
باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء.
مش راح الرجال كلهم مروا؟
إنما إسحاق ومر معنا.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الحكمة من هذا النهي أن لا يصلي الإنسان بمن زاره؟
يعني كان أن هذا الحق هو أصل الأصل أنه حق لهذا صاحب البيت أو للسلطان. السلطان يعني إذا حضر فإنه هو الحق بالإمامة. السلطان إذا حضر هو الحق بالإمامة، وصاحب البيت هو حق بالإمامة في بيته. يعني أنا كان المقصود من ذلك لكونه صاحب المكان فهو أولى بالإمامة، لا يأتي أحد يتقدم عليه، يأتي يتقدم خلاص يقدم نفسه، وكأنه يعني لأن هذا يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل، يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل بأن يعني يتقدم أحد. أما أن يأتي هو يتقدم ويقدم نفسه هذا افتيات عليه وإقدام على شيء لم يكن له، والحقية والأولوية إنما هي لصاحب المكان، فإذا أذن له فإنه يتقدم. كما أنه إذا جاء يعني لا يختار أي مكان، يعني إذا كان مكان مخصص لأناس لهم منزل لهم مكانة يأتي أي واحد يجلس فيه، وإنما يجلس في المكان الذي يقال يجلس هنا، فهو الذي له صاحب المحل هو الذي له يرتب الأماكن ويجعل من يتقدم يتقدم ومن يتأخر يتأخر في المكان. فهذا حقه سواء في الجلوس على في مكانه وعلى فراشه أو في الإمامة في الصلاة في منزله. وكذلك السلطان إذا حضر فإنه حق بالإمامة. وهذا يبين لنا أن ولاية النساء أنها ليست في محلها، فهي باطلة. كون المرأة تتولى الإمامة وتصير يعني مكان الرجل وتقوم مقام الرجل هذا من 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 مما يدل على فساد هذا العمل، لأن المرأة لا تصلي بالناس. المرأة لو صارت يعني والية أو لو تولت لا تكون إمامة للناس، بل خرص في الرجال أولها وشرها آخرها، وخرص في النساء آخرها وشرها أولها. فكيف تكون المرأة تتولى الإمامة؟ هناك أمور لا تصلح لحق المرأة. فقوله الحديث يعني لا يمر الرجل فيه سلطانه، يعني معناه السلطان له حق الإمامة. وإذا تسلطت المرأة أو سلطت أو وليت فإن توليتها حرام، ومن مفاسدها ومن الأمور التي ترتب عليها التي تدل على أنها لا تجوز أن الإمام يصلي بالناس وهو يصلي بالناس، لا يصلي بالرجال، لا يصلي امرأة بالرجال، بل عليها أن تبتعد عن الرجال وتكون في مكان يعني بعيد عن الرجال. خلصوا في الرجال أولها وشرفها آخرها، خلصوا في النساء آخرها وشرفها أولها. فيعني هذا من مفاسدها. وقد جاء في الحديث في البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكن فيه أمور أخرى يعني مثل الإمامة، لأن الخليفة له حق الإمامة إذا حضر يتقدم بالناس صليلا، والمرأة تحتاج إلى محرم في السفر، والمرأة لا يخلو بها رجل، كل هذه أمور ما تناسب المرأة في الولاية.
يقول: أحسن الله إليك، إن كان أصحاب المحل لا يجيدون القراءة والصلاة.
إذا كان لا يجيدون القراءة فغيرهم يقدمون غيرهم.
أو مثلا أصحاب المحل يظهر عليهم المعاصي حالك.
والله كذلك أيضا غيرهم أولى منهم. أقول غيرهم يعني أولى منهم.
يقول السائل: هل يجوز للزائر أن يصلي بالناس صلاة الجمعة في بلدهم إذا طلبوا منه، علما بأنه أتاهم لأجل الدعوة فأراد أن يستغل الخطبة واجتماعهم لها؟
يجوز
وهو مسافر.
يجوز أن يصلي.
يقول: هل وردت السنة بالترغيب في تربية الغنم؟
مالك.
يقول: كنا في سيارة في سفر وأوشك وقت خروج الصلاة ولا ماء عندنا للوضوء، وطلبنا من صاحب السيارة الوقوف أبا، ما العمل؟
إذا كانوا عدد فيبدو أنه إذا عزموا عليه أنه سيقف، لأنه جمعه واحد، فلو صاحوا به لا وقف، لكن يمكن انهم ما يعني ما حرصوا على ذلك يعني, او ما حصل منهم يعني كلام معه بليغ في ذلك, والا فانه لو حصل منه وهم جماعه انهم يعني تكلموا عليه بقوه وبشده فانه سيقف, الواجب عليهم ان يقف. لكن اذا كان هذا شيء لا يمكن ولا يحصل فانه يجب ان يصلي على حسب الحال ولا توقف عن وقتها, يعني يتيمم الانسان على اي مكان من الارض ويصلي. لكن مثل هذه الصوره قلت انه يمكن انه يوقف, ولذلك بالكلام معه بقوه وبيعني التخويفه وزجره وسيقف. لكن الانسان مثل ما لو كان بالطائره ووقت يخرج فانه يجب ان يصلي ولو كان عندنا, يتيمم على حسب حاله, يتيمم ويصلي. فأي مخرج من مذلك الصلاة عنده من المسجد وطهورة.
يقول صلاة الفريضة في الطائرة هل يصليها وإن علم أنه سيصل قبل خروج الوقت؟
لا, إذا كان سيعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت يأخره.
هل يجوز لمن يصلي في الطائرة أن ينظر إلى الشاشة التي توضح القبلة في صلاته؟
ينظر إليها في الأول, وأن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده, ينظر إليها قبل أن يصلي ثم بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده.
هل يقاس على النفل سجود التلاوة فيسجد كيفما توجه؟
نعم يمكن يسجد, يعني إذا كان يعني سجود التلاوة أخف من النفل, لأن النفل يعني ما يكون عن طهارة, وأما سجود التلاوة يصح أن يكون على غير طهارة.
هذا يقول أنا أقرأ وأنا على كرسي وأخشى أن سجدت سجود التلاوة يتسخ ثيابي, فهل لي أن
تتسخ ثيابي؟
إيه. قاعد على الكرسي إذا نزل على القاع.
سبحان الله. على كل السجود مو بلازم, إن 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 سجد فحسن, فإن لم يسجد فلا إثم عليه.
لا, هو يريد يسجد لكن بالإيماء على الكرسي, هو يجعل الكرسي بيوم.
لا لا. لا لا, يعني يمكن أقول يمكن أن يسجد الإيماء عند الذي لا يستطيع أن يسجد.
جزاكم الله خيرا.
إذا تسخ ثيابه يغسلها.
بارك الله فيك.